الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة شرح زاد المستقنع كتاب المناسك للشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله به الإنس والجان. ونبدأ حيث كنا قد وقفنا على باب دخول مكة، بعد أن عرفنا ما يتعلق بالإحرام وما يتعلق بأركان الحج وما يتعلق بالمحظورات والفدية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. قال الشارح الشيخ صالح حفظه الله تعالى: قال: هذا بيان للآداب التي تشرع عند دخول مكة المشرفة للقادم من سفر إذا أراد أن يدخلها، فإنه يستحب له أشياء. أولها، قال: يسن من أعلاها. قال حفظه الله: يسن دخولها من أعلاها من جهة الأبطح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من أعلاها.
هذا بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى باب دخول مكة. والصحيح كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن الدخول إلى مكة والدخول إلى المسجد الكعبة من حيث تيسر هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا طريقه، فكان هذا مدخله، وكان هذا مكان خروجه، فكان هذا مخرجه، فليس الدخول والخروج مقصودا لذاتهما. نعم.
ثانيا، قال: والمسجد من باب بني شيبة. قال حفظه الله: فإذا وصل إلى المسجد الحرام فيستحب أن يدخله من الجهة الشرقية من باب بني شيبة المقابل للملتزم، ليستقبل وجه الكعبة، ويجوز أن يدخل المسجد الحرام من أي باب من أبوابه.
استحب بعض العلماء الدخول من باب بني شيبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن هذا لأنه كان أسمح له، لأنه كان أسمح له كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما استحباب بعض الناس الدخول من باب السلام للحاج والدخول من باب العمرة للمعتمر، فهذا ليس له أصل يرجع إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ثالثا: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. قال حفظه الله: إذا دخل المسجد الحرام فإنه كسائر المساجد يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإن قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فلا بأس لورود هذا. رابعا،
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رفع اليدين عند رؤية البيت، وإنما ثبت رفع اليدين عند بدء الطواف، يشير بيده الأيمن وهو يد واحدة، يقول: بسم الله، الله أكبر، ثم في كل طوفة يقول: الله أكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رابعا: يبدأ بالطواف لأنه تحية المسجد الحرام بالنسبة للقادم.
الذي يدخل المسجد هو مخير بين أمرين: إما أن يبدأ بالطواف ثم يصلي ركعتين، وإن كان لا يريد الطواف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما المشهور بين الناس أن تحية مسجد الكعبة الطواف، فهذا غير صحيح، وإنما تحية البيت الطواف. وأما تحية مسجد الكعبة فهو كسائر المساجد، لمن لا يريد الطواف يصلي ركعتين ويجلس، لكن تحية الكعبة الطواف، تبدأ بركعتين، تبدأ بطواف عمرة أو إفاضة أو تطوع، ثم تصلي بعدها ركعتين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: هذا بيان لأحكام الطواف بالبيت. قال: ويطوف مطبعا، فإذا وصل إلى المطاف فإنه يستحب له أن يطبع بأن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، فيكون كتفه الأيسر مستورا وكتفه الأيمن مكشوفا. وهذا الاطباع إنما يكون عند بداية الطواف وينتهي بنهاية الطواف. أما ما يفعله كثير من الناس اليوم من أنهم يطبعون من حين يحرمون من الميقات، فهذا خلاف السنة.
الاطباع كما ذكره الشيخ سنة عند بدء الطواف، وهذه السنة تنتهي مع انتهاء طواف القدوم أو طواف العمرة، وليس هناك اطباع إلا في حال الإحرام، سواء كان طواف قدوم أو طواف العمرة. نعم. كذلك الرمل أيضا لا يسن إلا في طواف القدوم أو في طواف العمرة، وهو الإسراع في الخطة. والرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأول بخلاف الاطباع، فإنه يكون في كل طواف العمرة وفي كل طواف قدوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم. قال حفظه الله: ينوي بالطواف الأول الذي يفعله عند وصوله إلى البيت إن كان متمتعا، فينوي به طواف العمرة، وإن كان قارنا بين الحج والعمرة أو مفردا للحج فإنه ينوي به طواف القدوم، وهو سنة.
بالنسبة للنية، لا بد من النية قبل البدء بالطواف، فينوي الإنسان في قلبه أن هذا طواف عمرة، أو أن هذا طواف حج، أو طواف نافلة بالنسبة للمفرد. فلا بد من تحديد النية في القلب، لأن الطواف أنواع وأنساك، فلا بد من تحديده عند البدء من الطواف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه، ويقول ما ورد ويجعل البيت يساره. قال حفظه الله: يبدأ الطواف من الحجر الأسود، فلو بدأ من دونه ما صح شوطه، فلا بد أن يكون مبتدئا من محاذاة الحجر الأسود. هذا من شروط صحة الطواف، فإن بدأ من دونه لم يصح شوطه هذا، لأنه ناقص لم يستوف به البيت. ويستحب إن قدر إلى الوصول إلى الحجر أن يستلمه بيده، يعني يمسحه بيده اليمنى، ثم يقبل الحجر، فإن شق عليه تقبيله قبل يده، وإن شق عليه مسه بيده فلا بأس أن يمسه بواسطة عصا إذا لم يؤذي أحدا، ثم يقبل ما مسه به، فإذا لم يحصل له استلامه ولا تقبيله فإنه يشير إليه من محاذاته، ولا يزاحم الناس من أجل أن يقبل الحجر، لما في المزاحمة من المشقة على الآخرين والضعفة، ولما فيه من الافتتان بالنساء ومزاحمة النساء، فيشير إليه ولو من آخر المطاف إذا حاذاه بأن يرفع يده اليمنى ويقول الله أكبر، ثم يمضي في طوافه.
قول أن الماتن فيحاذي الحجر الأسود بكله يعني يعطي وجهه للحجر الأسود بالكامل، ما يقول بالطرف الشكل، لا، يعني يلتفت بكله إلى الحجر الأسود ويرفع يده ويشير، هذا معنى يحاذي الحجر الأسود بكله. والتكبير عند بدء الطواف ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وغيره. أما قول بسم الله عند البدء بالطواف، عند البدء ما هو مع كل طوفة، فهذا وارد عن بعض الصحابة على ما أذكر، منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فلو قال بسم الله الله أكبر لكان صحيحا. وهذه التكبيرة عند كل طوفة هي بمثابة تكبيرات الانتقال في الصلاة. أنت الحين في القيام تبي تنتقل للركوع تقول الله أكبر، فهي سنة، إن ترك الإنسان لا شيء عليه، لكن هذه سنة يحافظ عليها الإنسان، وإنما تكون التكبيرات عند كل طوفة، فإذا انتهى من السابع لا يوجد تكبير، وإنما يذهب إلى الحجر الأسود، يذهب إلى مقام إبراهيم ويصلي ركعتين خلف المقام. وهنا ينبغي أن يحذر من جعل البيت أمامه وهو يطوف أو خلفه، يحرص على الإنسان كل الحرص أن يكون البيت من جهة اليسار وأنت تطوف. بعض الناس معه حريم فيعطي ظهر للبيت عشان يحمي حريمه، أو يعطي وجهه للبيت عشان يحمي حريمه، مسوين دائرة، بعضهم ظهورهم للبيت وبعضهم صدورهم للبيت. هذا الطواف لا يصح، هذا الطواف لا يصح. لكن لو صار ظهر الإنسان أو صدره للكعبة من غير قصد بسبب الزحام ونحوه فهذا لا أثر له، وإنما الذي يبطل الطواف هو أن يتقصد ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويطوف.
لحظة يا أبو الحارث،
إما أن يقبل إذا لم يستطع يستلم يمسح، إذا لم يستطع أن يمسح ويقبل يده يمسه بشيء ولو بطرف الثوب ويقبل طرف الثوب أو العصا. لا، ذكر الشيخ أن هذا ليس من السنة، مزاحمة النساء في الحجر الأسود ليس من السنة. نعم يا صاحب. نعم. لا لا لا، في البدء فقط، في البدء فقط. نعم. البقية يشير بيده الأيمن وهو والبيت على يسار من غير وقوف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويطوف سبعا، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا. قال حفظه الله، يطوف سبعة أشواط، هذا من شروط صحة الطواف، فلو نقص شوطا أو بعض شوط لم يصح طوافه.
وهذا قول جماهير العلماء أن الطواف سبعة أشواط، فلو نقص شيئا شوطا أو شوطين لم يصح طواف، خلافا للحنفية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فلو نقص شوطا أو بعض شوط لم يصح طوافه من الحجر إلى الحجر، ويجعل البيت عن يساره، فلو طاف منكسا بأن جعل البيت عن يمينه لم يصح، ويستحب للأفقي.
طاف منكسا ولا منكسا؟
نعم،
طاف منكسا ولا منكسا؟ إذا قلت طاف منكسا يعني نزل راسه تحت ورجوله فوق قام يطوف، إذا قلت طاف منكسا أي أنه جعل البيت عن يمينه وصار يطوف، فأيهما المراد الآن؟ منكسا. الثاني. نعم. فلو طاف منكسا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله، فلو طاف منكسا بأن جعل البيت عن يمينه لم يصح. قال ويستحب للأفقي وهو القادم من خارج مكة أن يرمل الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل سرعة المشي مع تقارب الخطى إلا ما بين الركنين اليماني والحجر الأسود، فإنه يمشي مشيا ثم إذا أكمل الأشواط الثلاثة الأولى فإنه يمشي على هيئته، على هيئته،
على هينته. نعم، عندنا هينته.
على هينته،
إيه، على هونه يعني.
نعم،
على هينته يعني على هونه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ثم إذا أكمل الأشواط الثلاثة الأولى فإنه يمشي على هينته، أما إذا كان المطاف مزحوما ولا يتمكن من الرمل فإنه في الأصل سنة ويكون معذورا إذا تركه من أجل الزحام.
ما ذكره الشيخ من أن الرمل سنة للآفاقي هو المذهب، ومن أهل العلم من يقول الرمل سنة لكل طائف طواف عمرة أو طواف قدوم سواء كان آفاقيا أو كان مكيا، وهذا هو الصواب. هذا الملحظ الأول. الملحظ الثاني، الشيخ ذكر أن الرمل يكون من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ثم يمشي مشيا عاديا بين الحجر الأسود، بين الركن اليماني والحجر الأسود، وهذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم لما كان بعد رمل من الحجر إلى الحجر، هكذا الرواية ثابتة عن ابن عمر في الصحيح، رمل من الحجر إلى الحجر، أي من الحجر الركن الذي فيه الحجر الأسود إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود، فصار الرمل سنة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وهذا هو الصواب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. قال حفظه الله: الركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل، وإذا لم يتمكن من استلامه مضى ولم يشر إليه، فالركن اليماني يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه، والحجر الأسود يستلم ويقبل ويشار إليه مع عدم إمكان الوصول إليه، وبقية الأركان لا تقبل ولا تستلم ولا يشار إليها.
جاء هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الركنان الشاميان اللذان في جهة الميزاب لا يستلمان ولا يقبلان. قال ابن عمر: ما أراهما إلا لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، إذن لا يستلمان ولا يشار إليهما ولا يقبلان. والركن اليماني يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه، والركن الذي فيه الحجر الأسود يستلم ويقبل ويشار إليه لأن فيه الحجر الأسود، ميزة أخرى فوق كونه على قواعد إبراهيم. وبعض الناس يقبل جدران الكعبة أو يمسح جدران الكعبة، تقبيل الأحجار والمسح بالأحجار إما أن يكون على وجه التعبد كما هو في الحجر الأسود والركن اليماني فهذه طاعة، وإما أن يكون على وجه العاطفة والحب والهوى فهذا محدث مبتدع. ولذلك تأمل في الحج: حجر تقبله وتستلمه، وحجر تستلمه وتتمسح بيدك به ولا تقبله، وحجر تأخذه وترمي به حجر آخر، وذلك في أيام منى. فالأمر كله عبادة. ولذلك قال عمر: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على
ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوي أو إيش
أو نسكه
يعني ترك شيئا من النسك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح. قال حفظه الله: يشترط لصحة الطواف شروط. الشرط الأول أن يكمل 7 أشواط. الشرط الثاني أن يكون على طهارة، فإن كان محدثا أو كان عليه نجاسة في بدنه أو في ثيابه لم يصح طوافه.
كون الطائف يشترط له الطهارة في بدنه وثوبه هذا باتفاق الأئمة، يشترطون في صحة الطواف إزالة النجاسة من البدن وإزالة النجاسة من الثوب، بل شدد المشركون في هذا الباب، وهذا من تغييرهم لدين إبراهيم، أنهم زعموا أنه لا يجوز أن يطوف الإنسان بإزار أو رداء قد اشتراه من خارج الحرم، لا بد أن يطوف بإزار ورداء من داخل الحرم، حتى كان أحدهم لا يجد شيئا يشتري به إزارا ورداء من داخل الحرم فيطوف عريانا، هذا من تلاعب الشيطان به. أما الشريعة السمحاء وهي دين إبراهيم عليه السلام أن الإنسان يطوف على طهارة في بدنه وثوبه، وهذا بالاتفاق، وفي طهارة من الحدث الأكبر وهذا بالاتفاق، وفي طهارة من الحدث الأصغر وهو الصحيح من أقوال أهل العلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة بالبيت أو الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام، ولعموم قوله عز وجل لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فإذا كان تطهير البيت مطلوبا لأجل الطائفين فكيف يعقل أن يكون الطائف يطوف وهو ليس متطهرا؟ طهر، في فرق بين كون إنسان طاهر وبين كونه مطهر. طاهر المسلم طاهر، لكن كونه متطهر هذا أمر زائد عن كونه طاهر وهو الذي توضأ. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشرط الثالث النية بأن ينوي الطواف، لأن الطواف عبادة ولا تصح العبادة إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن النية محلها القلب ولا يتلفظ بها، لأن هذا بدعة، فلا يجوز له أن يقول اللهم إني نويت أن أطوف بهذا البيت 7 أشواط، لأن الله جل وعلا يعلم ما في القلوب، فلا يحتاج إلى أنك تخبر الله عز وجل بما في قلبك، ولأن هذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من صحابته، فالجهر بالنية هذا من البدع.
كما ذكرت لكم في درس قبل أمس أن الجهر أو التلفظ بالنية في العبادات والطاعات لم يكن معروفا لا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين ولا في زمن تبع التابعين، حتى الأئمة 4 عدوا ذلك من المحدثات، وإنما استحسنه المتأخرون. وهذه المسألة، أعني كون التلفظ بالبدعة من المستحسنات والبدع المتأخرة، شهد بها المتفقهة المنتسبة إلى المذاهب، فنص ابن عابدين من الحنفية بأن التلفظ بالنية استحسنه المتأخرون، وهكذا موجود في فتاوى قاضي خان، ونص بعض الشافعية كالنووي أن التلفظ بالنية من استحسانات المتأخر، وهذا أمر غريب جدا، شيء لم يسبق إليه أو لم يسبق إليه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الحريصون على الخير والأئمة المعروفون بالعلم، كيف نحن نصل إليه؟ لا شك أن هذا لا يكون إلا مردودا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشرط الرابع من شروط صحة الطواف أن يكون الطواف داخل المسجد، فلو طاف من خارج المسجد كما لو طاف من المسعى أو من خارج المسجد فإنه لا يصح طوافه.
كما لو طاف حول مسجد الكعبة، لو طاف حول مسجد الكعبة جاء واحد متفلسف قال والله فاتحين الدائر الأول، ها، والدائر الأول يطوف حول البيت من الناحية العقلية، قال أنا بركب سيارتي وبطوف 7 مرات في الدائر الأول، نقول هذا مردود، لا بد أن يكون الطواف داخل مسجد الكعبة، داخل إيش؟ مسجد الكعبة، سواء كان في أسفله أو في أرضيته أو في سطحه لا يضر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشرط الخامس من شروط صحة الطواف أن يطوف على الكعبة، فلو طاف على جدار الحجر أو من داخل لم يصح طوافه، لأن الحجر من الكعبة، لأنه لم يطف بالكعبة وإنما طاف ببعض الكعبة. وكذلك إذا طاف على الشاذروان وهي الحجارة المجعولة أساسات للكعبة، فلو طاف على هذه الحجارة لم يصح طوافه، لأنه لا يصدق عليه أنه طاف بالبيت.
نعم،
قال الشرط السادس من شروط صحة الطواف ستر العورة، فلو طاف وهو عريان لم يصح طوافه، لأن الطواف مثل الصلاة.
وهذا من أعجب ما يكون، أن بعض الناس يرى وجوب ستر العورة ولا يرى وجوب طهارة للطواف، هذا تناقض، لأنك إذا قلت أن الطواف يلزم فيه ستر العورة فما وجهه؟ لماذا يلزم فيه ستر العورة؟ الصيام لا يلزم فيه ستر العورة، أداء الزكاة لا يلزم فيه ستر العورة. لماذا ألزمت الناس في ستر العورة في الطواف؟ فلا يجد ملجأ إلا أن يقول لأنه مثل الصلاة. فإذا كان مثل الصلاة فكذلك يشترط له الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. وهذا قول جماهير العلماء خلافا للحنفية وغيرهم الذين لم يشترطوا الطهارة للطواف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: لأن الطواف مثل الصلاة، وهذا فعل الجاهلية لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، فمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يطوف بالبيت عريان.
ولم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عمرة ولا في زيارة ولا في حج إلا على طهارة. والقاعدة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعموم القرآن ينزل منزلة الفرض. فلما قال: طهر بيتي للطائفين، وهو لم يطف إلا على طهارة، علمنا أن ذلك فرض. مثل ما نقول للناس اليوم، نقول رمي الجمار فرض. لماذا؟ لأنه بيان لعموم ولله على الناس حج البيت. من أين علمنا أن رمي الجمار واجب؟ من أين علمنا؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم رمي الجمار واجب، وإنما علمنا أنه بيان. قال: خذوا عني مناسككم، قال: أيها الناس حجوا، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا لتأخذوا عني مناسككم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: الشرط السابع أن يكمل سبعة أشواط، كل شوط من الحجر إلى الحجر. قال: ثم يصلي ركعتين خلف المقام، إذا فرغ من الطواف يستحب له أن يخرج ويصلي ركعتين تسميان بركعتي الطواف.
يخرج من يخرج وين؟ مكتوب عندك يخرج؟
نعم.
عجيبة، لعله يقصد يخرج من الطواف يعني. وأما لا يخرج من الكعبة، لا يخرج من مسجد الكعبة. نعم. ما هي موجودة الكلمة هذه؟ ما هي موجودة عندنا؟
لا شيء.
نعم، لعلها شاذة. موجودة عندك؟ سبحان الله، كم نسخة هذه؟ الظاهر نسخ متعددة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والأفضل أن يصلي هما عند مقام إبراهيم بأن يجعل المقام.
والأفضل أن القاعدة أن الفعل إذا كان معتل الآخر والتحق به الضمير فإن النصب يظهر عليه. أن يصلي هما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والأفضل أن يصلي هما عند مقام إبراهيم بأن يجعل المقام بينه وبين الكعبة ويصلي، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: ومقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه.
الحجر
هو الحجر الذي قام عليه حين كان يبني الكعبة، فيرتفع به الحجر وينزل به عليه الصلاة والسلام، فهذا جعله الله مشعرا من مشاعره سبحانه وتعالى، وشرع الصلاة عنده تعبدا لله عز وجل. وإذا لم يتيسر له الصلاة عند المقام يصليها في أي مكان من الحرم.
قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، له معنيان ذكرناهما في دروسنا في تفسير آيات الحج. الأول والأظهر هو ما ذكره الشيخ، أن يجعل مقام إبراهيم مكانا للصلاة. والثاني بالاختصار: اجعلوا مقامات إبراهيم في الحج مكانا مصلا، أي مكانا للعبادة. وإياكم والإحداث في الحج، فلا تتخذوا مقامات من عند أنفسكم فتقولون هذا مقام الشيخ فلان وهذا مزار الشيخ فلان، فهذا مردود على صاحبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه. قال حفظه الله: إذا فرغ من ركعتي الطواف فإنه يستحب له أن يذهب ويستلم الحجر إذا أراد السعي كما استلمه في بداية الطواف، ثم يذهب إلى الصفا للسعي بين الصفا
هنا لم يذكر المصنف الماتن، أقصد الماتن، لم يذكر استحباب شرب زمزم بعد طواف الركعتين، وهو ثابت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. شرب زمزم بعد طواف ركعتين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويخرج إليه من بابه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
يخرج إليه أي إلى الصفا، من بابه أي من باب الصفا، هذا لما كان المسعى خارج المسجد، أما اليوم فأصبح المسعى داخل المسجد، فلا تجد باب اسمه باب المسعى من داخل المسجد، تجده من الخارج ولا تجده من الداخل. فإن استطعت أن تذهب من أي مكان إلى الصفا فهو أمر كما قلنا السنة في ذلك حيث ما تيسر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد. قال حفظه الله: ثم يرقى على الصفا، والصعود إلى الصفا والصعود إلى المروة سنة.
إلى عندك ولا على؟
والصعود إلى الصفا،
لا هذا خطأ لغويا، لا يقال صعد إلى كذا وإنما يقال صعد على كذا، هو هذا المقصود، والصعود على الصفا والصعود على المروة سنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والصعود على الصفا والصعود على المروة سنة، والواجب هو استيعاب ما بينهما ولو لم يرق عليهما، فإذا رق على الصفا فإنه يستقبل الكعبة ويذكر الله عز وجل ويدعوه. قال: ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول.
طبعا فيرقاه حتى يرى البيت، يعني يصعد على الصفا إلى المكان الذي يمكن معه أن يرى الكعبة، فإذا رأى الكعبة توجه إلى الكعبة وكبر ثلاثا، أي قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول ما ورد من التهليل والحمد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم يرفع يديه ويدعو، ثم يعيد التكبير والتهليل والحمد مرة أخرى، ثم يرفع يديه ويدعو، ثم يعيد التكبير والتهليل والتحميد، ثم يتجه إلى جهة المروة. إذن التكبير والتهليل والتحميد ثلاث مرات، والدعاء بينهما مرتين. نعم. تفضل. أي هالشكل، يرفع الشكل ويمشي. أي لا، هذا ليس بصحيح، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. نعم. الوارد أنه يصعد بحيث يمكن أن يرى الكعبة، أو يتجه إلى جهة الكعبة ويكبر ويهلل ويحمد، ثم يرفع يديه هكذا ويدعو، ثم ينزل يديه ويكبر ويهلل ويحمد، ثم يرفع يديه ويدعو، ثم يكبر ويهلل ويحمد، ثم يتجه إلى جهة المروة. طبعا هذا كله بعد قراءته للآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ثم يقول: أبدأ بما بدأ الله به، ثم يكبر ويهلل ويحمد. فإذا وصل إلى المروة، نعم، ثم ينزل ماشيا.
أحسن الله إليكم. قال: ثم ينزل ماشيا إلى العالم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قال على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا: ذهابه سعية، ورجوعه سعية، فإذا بدأ المروة سقط الشوط الأول. ثم قال حفظه الله: ثم ينزل ماشيا إلى المروة ويسعى شديدا بين العلمين. قال: والعلم هو العمود الملون بالخضرة، وهما علمان: علم يلي الصفا، وهذا هو البداية للإسراع لمن جاء من الصفا، وعلم يلي المروة، وهذا هو البداية للإسراع لمن جاء من المروة، وما بين العلمين هذا محل الوادي الذي كان منخفضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبطت قدماه في الوادي سعى شديدا حتى يصعد من الجانب الثاني، فالسعي بين العلمين في محل الوادي سنة من سنن السعي بالنسبة للقوي من الرجال، أما الضعيف من الرجال والنساء فلا يستحب لهم السعي بين العلمين لما فيه من المشقة.
طبعا بالنسبة لهذا الوادي نحن ما أدركناه، ولكن ذكر عمي رحمه الله وقد حج في الأربعينات من القرن الماضي قال كنا إذا جينا نمشي بين الصفا والمروة يقول نقف حتى يمشي الناس، وكان الوادي طريق، السيارات والدواب كانت تمشي، ثم الساعين يمشون بعد ذلك، يصير بالدور يعني. هذا احنا ما ادركنا، لان المسعى قطع الطريق منه، صار المسعى مبنى مستقل بعد بناء الملك عبد العزيز بداية، وانتهى البناء في عهد الملك سعود رحمهم الله تعالى. وانا ادركت في اول حجة لي سنة 81 أن السيارات كانت تذهب وتقف عند باب السلام، والشارع كان موصولا من جهة المروة إلى باب السلام، ثم يتجه عند جبل أبي قبيس، وكان مسجد بلال فوق قبل بناء القصر، فكان في زحام شديد جدا لأجل السيارات وكذا. أما اليوم الحمد لله كل الأمور متيسرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ثم يمشي بعدما يجاوز العلمين ذهابا وإيابا، ثم يصعد على المروة ويقول ما قاله على الصفا من التكبير واستقبال الكعبة وذكر الله عز وجل والدعاء. هذه نهاية الشوط الأول، ثم ينزل ماشيا إلى الصفا، وهذا هو بداية الشوط الثاني.
طبعا بالنسبة للمروة لا يقرأ الآية، قراءة الآية عند المروة لم يرد. نعم.
أحسن.
القراءة مرة واحدة عند الصفا فقط، أما عند المروة لا توجد قراءة، ولا عند الصفا في المرة الثانية ما توجد قراءة. نعم. لا يذكر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به. نعم. تفضل. في كل شوط الدعاء يكون في كل مرة، التكبير والتهليل والتحميد والدعاء يكون في كل مرة على الصفا وعلى المروة، إلا عند الانتهاء عند المروة فلا يوجد لا تكبير ولا تهليل ولا تحميد ولا دعاء. نعم. يستقبل الكعبة، الكعبة لا تقول قبلة، هو الآن في مكة، إذا كنت في خارج مكة فأنت تقول نستقبل القبلة، هذا اصطلاح عند العلماء، يقول إذا كان بعيد عن مكة يقول نستقبل القبلة، وإذا كان قريب من مكة يقول نستقبل مكة، وإذا كان في مكة يقول نستقبل البيت. فهمت؟ هذه فائدة لغوية يعني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإذا مر ببطن الوادي وهو ما بين العلمين يسعى سعيا شديدا حتى يجاوزه، ثم يمشي حتى يصل إلى الصفا فيصعده، ويفعل ويقول مثل ما قال وفعل في بداية الشوط الأول، وقد تم له الشوط الثاني. قال:
يفعل كما فعل في بداية الشوط الأول، غير أنه لا يقرأ الآية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: يبدأ بالصفا ويختم بالمروة سبعة أشواط، ذهابه سعية ورجوعه سعية.
كنت إلى عهد قريب أقول إن ابن حزم رحمه الله كان يرى الذهاب والإياب شوطا واحدا، مقلدا في ذلك بعض مشايخنا والعلماء ومنهم العلامة ابن القيم وغيره، لكن سبحان الله تبين لي أن هذا خطأ على ابن حزم، فإن ابن حزم رحمه الله نص في كتابه المحلى وغيره من كتبه على أن الذهاب شوط والإياب شوط، فأرجع عن نسبة قولي إلى ابن حزم وأستغفر الله وأتوب إليه، فليكن هذا في معلومكم حتى لا تنسبوا إلي ما قد رجعت عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. قال حفظه الله: أي في السعي، وهذه سنن السعي. السنة الأولى الطهارة، أن يكون الساعي طاهر الثوب متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر، لأن السعي عبادة، والعبادة إذا أديت مع الطهارة كان ذلك أجمل وأكمل، وليست الطهارة واجبة في السعي، فلو سعى وهو على غير طهارة صح سعيه، لكنه يكون ناقصا من جهة الثواب.
وهل يتصور أن إنسان يسعى بدون طهارة؟ الجواب نعم يتصور. وأذكر مرة أن رجلا جاء إلى أحد مشايخنا وقال: أتيت إلى العمرة، وأنا أريد أعتمر وأرجع مباشرة. يقول وأثناء السعي يقول أذن للصلاة، يقول فانتظرت وصليت ثم رأيت أن النوم غلبني وأنا في نصف الأشواط أشواط السعي، سعي بين الصف والمروة. قال فغلبني النوم وأنا نائم، يقول وأنا نائم في مسجد الكعبة احتلمت ثم أكملت السعي، هل سعي صحيح أو لا؟ فقال له شيخنا سعيك صحيح باتفاق العلماء. هذه مسألة قد تتصور، لا تظن إن ما تتصور خيالية، بعض الناس يأتي متعب. هل كان؟ نعم.
أحسن الله إليكم. نعم. قال
لا، لأن الطواف صلاة، أما السعي ليس بصلاة، السعي حاله مثل حال الوقوف بعرفات، عبادة مستقلة. لأنهم يقولون الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون إن كل ما جاء فيه الدليل على الطهارة في الصلاة من باب الاستحباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال السنة الثانية الستارة، يعني ستر العورة، فستر العورة في السعي مستحب، فلو سعى وقد انكشف شيء من عورته فالسعي في حد ذاته صحيح، لكنه يأثم على كشف شيء من العورة.
وهذا مهم جدا أن يتعلمه طالب العلم. لماذا؟ لأن بعض الحجاج في سعيهم الشديد بين الميلين ربما يظهر شيء من عورته، لأنه يركض ورفع إزارة يظهر فخذه، فخذ عورة عند جماهير العلماء، فهذا لا يؤثر في سعيه اتفاقا. نعم.
قال حفظه الله لكنه يأثم على كشف شيء من العورة إذا كان يستطيع ستره كما لو كان في غير السعي. قال السنة الثالثة الموالاة، وهي أن يكون كل شوط يلي الذي قبله فلا يكون بين الأشواط فاصل زمني طويل، أما إذا كان الفاصل الزمني يسيرا فهو لا يضر. قال وإذا أقيمت الصلاة وهو يسعى صلى مع الجماعة ثم أكمل سعيه، وأما إذا كان الفاصل طويلا فإنه يكره، لأن
ثم أكمل إيش عندك؟ سعيه. عندنا طوافه، وما أدري إيش دخل الطواف في المسألة. على كل حال من حيث اللغة يجوز تسمية السعي طوافا. نعم. ذكر إيش؟
إذا أقيمت الصلاة هو يطوف أو يسعى؟
إذا أقيمت الصلاة ويطوف يسعى صلى مع الجماعة ثم أكمل الطواف ممكن، صحيح. نعم.
قال وإذا أقيمت الصلاة وهو يسعى صلى مع الجماعة ثم أكمل سعيه، وأما إذا كان الفاصل طويلا فإنه يكره، لأن السعي يتطلب منه الموالاة بين الأشواط بأن يكون كل واحد بعد الذي قبله مباشرة.
وهنا أيضا مسألة مهمة، الموالاة في الطواف شرط في صحته، والموالاة في السعي سنة. بمعنى لو أن الإنسان طاف ثلاثة أشواط ثم تعب وخرج يرتاح لابد يبدأ من جديد ويستأنف، بخلاف السعي. السعي الموالاة في السعي سنة. نعم. أحسن الله. فروقات بين الطواف والسعي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج. قال الشارح حفظه الله تعالى إن كان الذي فرغ من السعي متمتعا بالعمرة إلى الحج وليس معه هدي ساقه من الحل فإنه يقصر من رأسه ثم يتحلل من عمرته، لأن مناسك العمرة قد تكاملت وهي الطواف والسعي والتقصير. وحتى لو
هنا مسألة مهمة، لو ساق الهدي معه ليس له أن يتمتع، هذه مسألة مهمة. يقول خلاص أنا بتمتع، نقول لا، ما دام سقط الهدي ليس لك التمتع. نعم. قول الواضح. لا لا لا، هذا لا يعتبر سياقة، هذا يعتبر وكالة في الهدي. سياقة الهدي أن يكون معك وأنت تسوقها وتجيبها وتوديها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وحتى لو كان مفردا للحج أو قارنا بين الحج والعمرة وليس معه هدي فإنه يستحب له أن يفسخ الحج إلى العمرة، وأن يتحلل بالعمرة، وأن ينقلب إلى متمتع، لأن التمتع هو أفضل الأنساك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يتحلل من عمرته وأن يتحول إلى متمتع، وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم ولجعلتها عمرة.
جمع من الصحابة يرون أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة التمتع كان أمر وجوب، لأجل إبعاد شيء من أمر الجاهلية كان منتشرا بينهم، وهو أنهم كانوا يرون فظاعة التمتع في أيام الحج أو في أشهر الحج، فجاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لكي يبعد هذا الأمر من أذهانهم. وأما لمن بعدهم فيقول جمع من الصحابة أنه على التخيير وهو الصواب، لذلك كان أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يأمرون الناس بالإفراد حتى لا يخلو البيت من العمار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: فدل ذلك على أن الأفضل في حق القارين والمفرد إذا لم يكن ساق الهدي أن يتحلل بعمرة وأن يتحول من قران أو إفراد إلى تمتع، لأن هذا هو أفضل الأنساك. قال: وأما إذا كان معه هدي ساقه من الحل فإنه إذا طاف وسعى لا يتحلل، بل يبقى على إحرامه إلى أن يحج يوم العيد بأن يرمي الجمرة ثم يذبح هديه، ثم بعد ذلك يحلق رأسه، ثم يتحلل لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.
نعم.
قال: والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. قال حفظه الله: التلبية قد تقدم أنها من سنن الإحرام، وأنها شعار المحرم، وأنه ينبغي أن يكثر منها وأن يرفع صوته بها، ويستمر يلبي من إحرامه إلى أن يشرع في طواف العمرة إذا كان متمتعا.
فإذا شرع في إذا كان متمتعا.
نعم
ماشي صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويستمر يلبي من إحرامه إلى أن يشرع في طواف العمرة إذا كان متمتعا، فإذا شرع في طواف العمرة قطع التلبية، لأنه حينئذ شرع في التحلل من الإحرام. أما إن كان مفردا للحج أو قارنا للحج والعمرة فإنه يستمر في التلبية إلى أن يشرع برمي جمرة العقبة يوم العيد.
يعني بالنسبة للمتمتع إذا شرع في الطواف انتهى وقت تلبيته خلاص. بالنسبة للقارن والمفرد حتى لو شرع في الطواف فإن له أن يلبي، لكن ليس في أثناء الطواف، وإنما بعد الطواف. أثناء الطواف الدعاء والذكر وقراءة القرآن. نعم. لكن لو لبى على وجه الذكر ما في بأس. لا، عام عام، كل إنسان لم يسق الهدي وكان قارن أو أفرد فإن له أن يفسخ إلى التمتع. نعم. مو هذا اجتهاد، مو ما كان قوله دقيق، اجتهاد ما نقول ما كان قوله دقيق. صحابي كيف نقول هذا الكلام؟ نقول صحابي اجتهد فأخطأ، والصحابة الآخرون اجتهدوا فأصاب. نعم.
قال الماتن رحمه الله: باب صفة الحج والعمرة. قال: باب صفة الحج والعمرة. قال الشارح حفظه الله: صفة الحج والعمرة هي الكيفية الشرعية لأداء الحج والعمرة، لأن هذا أمر لا بد منه في أن يؤدي الحج على ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تؤدى العمرة على ما شرعه الله ورسوله، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أي تعلموا من أفعالي وأدائي للمناسك فأدوها كما أديتها، لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة للأمة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، ولأن الله جعله مبينا للناس ما نزل إليهم من ربهم، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. فما فعله في حجه وعمرته فإن المسلم يقتدي به في ذلك، ما كان واجبا فهو واجب، وما كان مستحبا فإنه يفعله مستحبا، كما يأتي تفصيل ذلك. قال: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها. قال الشارح حفظه الله تعالى: يستحب للمحلين بمكة، أي الذين تحللوا من العمرة كما سبق وبقوا ينتظرون الحج، يستحب لهم أن يحرموا بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. قال: سمي يوم التروية لأن الناس يتروون فيه الماء للحج، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، ويحرمون في الصباح قبل زوال الشمس، يعني قبل دخول وقت الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه المحلين أن يحرموا بالحج في صباح اليوم الثامن من ذي الحجة، هذا هو السنة. ولو أخر الإحرام عن اليوم الثامن أو أخره عن أول اليوم الثامن وأحرم بعد الزوال جاز ذلك. والسنة أيضا أن يحرموا من مكانهم الذي هم نازلون فيه، فالمحل من العمرة
فالمحل
أحسن الله
يعني إليكم. بالنسبة للمحلين بمكة يحرمون الضحى يوم التروية، يحرمون ضحى يوم التروية سنة، ويصلون الظهر في منى سنة، هذه سنة ينبغي الحرص عليها. نعم
أحسن الله إليكم. قال: فالمحل من العمرة إذا نزل منزلا في مكة ينتظر فيه الحج، فإذا جاء يوم التروية فإنه يحرم من منزله ثم يذهب إلى منى، ولا يذهب ويحرم من المسجد الحرام أو من تحت الميزاب كما يقوله بعض الناس، وإنما يحرم
ولا يذهب إلى الحل كما يفعله بعض الناس، ولا يذهب إلى الميقات. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ويحرم من المسجد الحرام أو من تحت الميزاب كما ولا يذهب ويحرم من المسجد الحرام أو من تحت الميزاب كما يقوله بعض الناس، وإنما يحرم من منزله الذي هو نازل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين معه وكانوا متحللين أن يحرموا بالحج من منازلهم بالأبطح، ولم يأمرهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام وأن يحرموا من عند الكعبة، وأيضا لم يأمرهم إذا أحرموا أن يذهبوا للبيت ويطوفوا به، فهذا غير مشروع، وإنما يحرمون ويذهبون إلى منى. قال: ويجزئ من بقية الحرم. قال حفظه الله: ولو أحرم من غير منزله من بقية الحرم أجزأ ذلك، ولكن الأفضل أن يحرم من منزله. قال: ويبيت بمنى إذا أحرم الحجاج في اليوم الثامن قبل الزوال، فإنهم يذهبون إلى منى ويقيمون فيها ذلك اليوم، ويبيتون فيها ليلة التاسع، فيصلون فيها الصلوات الخمس قصرا بلا جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
الأمر كله تعبد، وإلا فالإنسان لا يعلم لماذا هكذا، لماذا في منى قصر بلا جمع، في عرفات جمع بلا قصر، في مزدلفة جمع وقصر، في مزدلفة جمع وقصر، طيب لماذا يقصر الناس صلاة في منى وهم بيوتهم في مكة؟ المكيون لماذا يقصرون الصلاة؟ فهذه أمور تعبدية، كل ذلك لأجل ترويض النفس على اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وترك الآراء والأهواء. أي نعم، بعض العلماء التمسوا الحكم ولكن ليست علة، وإنما الحكمة الصحيحة ترويض النفس لأجل الاتباع. فالحج أعظم مدرسة يتعلم من الحجاج أمران: الإخلاص لله، تعلمون الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع تذكر مشاهد القيامة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: فالنزول بمنى في اليوم الثامن والمبيت بها سنتان من سنن الحج، فلو لم يذهب إلى منى وذهب إلى عرفات صح ذلك، ولكن يكون تاركا لسنة. وكذلك لو لم يحرم في يوم التروية ولم يحرم إلا يوم عرفة صح ذلك، ولكن يكون تاركا لسنة.
وهكذا لو أحرم من عرفات لحاجة، كما لو كان في خدمة الحجاج والإحرام يمنعه من القيام بخدمة الحجاج، فلم يحرم من الفندق وإنما أحرم من عرفات، صح إحرامه بلا خلاف. نعم
أحسن الله إليكم. قال: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. قال حفظه الله: ثم إذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار الحجاج إلى عرفة، سواء كانوا في منى كما هو السنة أو كانوا في غير منى، فيسير الجميع إلى عرفة، وهي مكان الوقوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سار من منى في اليوم التاسع إلى عرفة بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل، وعرفة هي مكان الوقوف، فلا يصح الوقوف في غير عرفة. وكانوا في الجاهلية يقفون في المزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة ويقولون: نحن سكان الحرم فلا نخرج إلى الحل.
بعض العلماء يفرق بين عرفة وعرفات، يقولون عرفة اسم لليوم وعرفات اسم للمكان، وبعضهم لا يفرق. نعم
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: فغيروا مناسك الحج، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد مناسك الحج على دين إبراهيم عليه السلام، فمضى إلى عرفة ولم ينزل في مزدلفة، عملا بقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من عرفة حيث أفاض إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قال وكلها موقف عرفة كل ساحتها وما كان داخل حدودها، فإنه كله موقف، فإنه كله مكان للوقوف. وقد علمت الآن وقد علمت الآن بعلامات واضحة من جميع الجهات، فليكن الحاج داخل علامات الحدود ولا يقف خارج الحدود، وليس لبعض مواطنها مزية من حيث صحة الوقوف فيه على البعض الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فكلها محل للوقوف، وكلها يتأدى بالوقوف فيه الركن الأعظم للحج، فلا يكلف الإنسان نفسه ويذهب إلى مكان معين من عرفة ويقول لا أقف إلا في هذا المكان، حتى موقف النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقف فيه عند الصخرات وجعل جبل الرحمة بينه وبين القبلة ووقف هناك، لا يتعين على الإنسان أن يذهب إليه، بل ينزل في أي مكان من عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فالدين يسر والحمد لله.
هنا لعل في خطأ مطبعي، يقول ويقول لا أقف إلا في هذا المكان، مش عندك حتى
موقف؟
لا، الصواب حيث موقف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يقول لن أقف إلا في المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا أدق يعني. نعم،
لعله شيخنا ممكن يكون يعني يريد حتى موقف النبي مكان مقصود أصلا عليه الصلاة والسلام.
هو ليس مقصود، لكن هو ماذا يقول؟ يعني بعض الناس يذهب إلى مكان معين من عرفة ويقول لا أقف إلا في هذا المكان حيث موقف النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقف فيه عند الصخرات وجعل جبل الرحمة بينه وبين القبلة، ثم قال الشيخ لا يتعين على الإنسان يذهب إليه، ممكن حتى أيضا يمشي. نعم،
أحسن الله إليه. قال وليس من شرط الوقوف بعرفة أنه لا بد أن يرى جبل الرحمة أو يشاهد جبل الرحمة كما يقولون أو يذهب إليه أو يصعد عليه، كل هذا لا دليل عليه وليس هو من العبادة، بل هو من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان.
تسمية هذا الجبل الذي هو جبل إلال، تسميته بجبل الرحمة ليس عليه مستند من الشرع، وإنما سمي بجبل الرحمة لأنه علامة على عرفات فقط، علامة على أنه في قلب عرفات حيث تنزل الرحمات في يوم عرفات، فهذا تسمية منقولة وليست من النبي صلى الله عليه وسلم منصوصة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ويكون من البدع إذا اعتقد أنه يشرع الذهاب إلى الجبل أو مشاهدة الجبل أو الصعود على الجبل، هذا يكون من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل إذا اعتقد في الجبل أن فيه بركة أو أنه يصلى فيه أو يصلى إليه كما يفعل الجهال أو يتمسح بصخراته أو يتمسح بالعمود الذي فوق الجبل، فكل هذا من وسائل الشرك. وإذا اعتقد أن هذا الجبل أو هذا العمود ينفعه أو يضره فهذا شرك أكبر يبطل حجه، نسأل الله العافية.
آمين، نسأل الله الثبات على التوحيد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال إلا بطن عرنة، وهو بطن الوادي الذي فيه المسجد الذي هو مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى في بطن وادي عرنة، وهو ليس من عرفة هذا، إنما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وصلاة العصر جمع تقديم مع القصر بعدما خطب على راحلته صلى الله عليه وسلم، ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، ثم ذهب ودخل في عرفة ولم يبق في هذا المكان لأنه ليس من عرفة، لهذا قال صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن عرنة، وهو بطن الوادي ومؤخرة المسجد من عرفة، لأنها خارج الوادي، ومقدمة المسجد فإنها من عرنة.
مسجد المقصود به المسجد عرفات، مسجد نمرة يسمى مسجد نمرة، مقدمة المسجد في داخل وادي عرنة، فلو أن إنسان جلس في الصف الأول حتى غاب الشمس ما وقف في عرفة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى فلا يصح الوقوف فيها، وقد وضعت علامات بارزة والحمد لله، تبين حدود عرفة والمكان الذي يصح الوقوف فيه والمكان الذي لا يصح الوقوف فيه.
وقد ذكر الأزرقي في أو الفاكهي في تاريخ مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة نظر إلى حدودها وعلاماتها التي كانت فأثبتها وبين أنها على حدود إبراهيم وقواعد إبراهيم والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: حتى في داخل المسجد وضعت علامات تبين ما كان من عرفة وما كان خارج عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم نزل في نمرة أول النهار ثم رحل منها، وخطب وصلى في بطن عرنة ثم رحل منها ووقف بعرفة صلى الله عليه وسلم. قال: ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر. قال حفظه الله: يسن أن يجمع بين الظهر والعصر إذا دخل وقت الظهر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين من أجل أن يتفرغ للوقوف والدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف راكبا.
ويسن لإمام المسلمين أن يخطب خطبة قبل صلاته بالناس الظهر والعصر. يسن لإمام المسلمين أن يخطب خطبة يذكر الناس فيها بوصول الإسلام ومحاسن الإسلام، وتكون هذه الخطبة على صورة خطبة الجمعة ويدعو فيها للمسلمين، أو ينيب من يقوم مقامه. وقد أناب النبي صلى الله عليه وسلم الصديق في سنة 9 وقام هو بنفسه في 10 في حجة الوداع، وهكذا سار الخلفاء والأمراء والملوك من بعدهم، منهم من يخطب بنفسه ومنهم من ينيب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة. قال حفظه الله: ويسن أن يقف راكبا على دابته أو في سيارته، وإن جلس أو نام في عرفة فإنه يجزئه ذلك، ولكن كونه يكون راكبا وقت الوقوف ويدعو وهو راكب أو واقف على قدميه هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا يدعو ربه عز وجل. والمكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصخرات وجبل الرحمة، لكن لا يتعين هذا، لسيما إذا كان فيه مشقة على الحجاج، بل يقفون في المكان الذي يتيسر لهم من عرفة، فلا يشرع لهم أن يذهبوا في حر الصيف وفي حر الرمضاء والعطش من أجل أن يقفوا عند الصخرات وجبل الرحمة، فإن هذا غير مشروع لما فيه من التكلف. لكن لو تيسر له ذلك من غير كلفة ووقف عند الصخرات وجبل الرحمة في الموقف الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل، لكن بدون تكلف وبدون مشقة.
الذي يظهر لي أن الوقوف عند الصخرات ليس بأفضل إلا إن تيسر بلا قصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد الصخرات، وإنما جاء إلى هذا المكان لأنه متوسط الناس فوقفها هنا، ثم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فكأنه يشير إلى أن وقوفه هنا ليس مقصودا لذاته، فكيف نقول أن الوقوف هنا أفضل؟ فإن قال كيف لا يكون أفضل وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: وقف لأنه كان أسمح له، فدل على أن الأفضل في الوقوف ما كان أسمح للإنسان وأيسر للإنسان. نعم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله
اللهم بارك على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. بسم الله، نحاول نخلص صفة الحج لا سيما وأن أكثره قد مر معنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ويكثر من الدعاء بما ورد، ويكثر في حالة وقوفه في عرفة من الدعاء، لأنه يوم دعاء، قد قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبل. لا،
أنا والنبيون
مكتوبة والنبيين،
خطأ لأن أنا ضمير في محل رفع لا يأتي إلا مرفوعا، فالمعطوف عليه يكون مثله. نعم، هذا مثل الذي قال: خير ما قلت أنا والنبيون من بعدي، قالوا له: ما في نبيون من بعدي، قال: هكذا مكتوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قد قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فيكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ويدعو بما تيسر له من الأدعية المشروعة الموافقة لما في الكتاب والسنة، ولا يدعو بأدعية مبتدعة، أو يتوسل بالمخلوقين أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك كما يفعل المبتدعة، وإنما يدعو دعاء مشروعا يقتدي فيه بما في الكتاب والسنة، يدعو بالأدعية الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة أو بما تيسر مما يوافق ما جاء في الكتاب والسنة، لا في الأدعية المحرفة الشركية، ولا في الأدعية المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يدعون دعاء جماعيا، ولا يدعون دعاء جماعيا، بل كل يدعو لنفسه منفردا عن غيره. قال: ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر النحر. قال حفظ الله: هذا بيان لوقت الوقوف لما انتهى من بيان مكان الوقوف، أراد أن يبين وقت الوقوف. ووقت الوقوف يبدأ عند الإمام أحمد رحمه الله من فجر يوم عرفة، وعند الجمهور ورواية عن أحمد يبدأ الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة، وهذا هو الصحيح.
هذا هو الصحيح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما وقف مع كونه جاء إلى عرفات إلا بعد الزوال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولكن الإمام أحمد رحمه الله استدل لذلك بحديث عروة بن المضرس الطائي لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده، لأنه لا يعرف عرفة، وأنه أتعب نفسه وأكل راحلته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك صلاتنا وكان في المزدلفة، يعني صلاة الفجر، ووقف معنا حتى ندفع، وكان قبل أدرك عرفة ليلة أو نهارا صح حجه وقضى تفثه. فقوله أدرك عرفة ليلا أو نهارا هذا يشمل من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، لأن عرفة يوم وليلة، يوم التاسع وليلة العاشر. قال: ويوم التاسع يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، وليلة العاشر تبدأ من غروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر. كل هذا وقت للوقوف، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك قبل عرفة ليلا أو نهارا. فقوله نهارا يشمل جميع النهار من أوله، هذا وجه حجة الإمام أحمد رحمه الله. والجمهور
ولا حجة فيه، لأن حديث عروة بن المضرس دليل على أن من وقف ساعة فقد أجزأ. أما كون الإنسان يعني يأتي يقف ساعة ثم يخرج ترك الواجب. نعم.
قال: والجمهور يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف إلا لما زالت الشمس، فكونه انتظر إلى أن زالت الشمس ثم ذهب وخطب وصلى في عرنة ثم دخل في عرفة وهو يقول: خذوا عني مناسككم، هذا يدل على أن الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة لا بطلوع الفجر، وهذا أصح، لأنه هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم، أما نهاية الوقوف فهي بطلوع الفجر ليلة النحر. وهذا بالإجماع، لم يختلفوا في نهاية الوقوف أنه بطلوع الفجر ليلة النحر، وإنما اختلفوا في بداية الوقوف هل هي من فجر يوم عرفة أو من ظهر يوم عرفة، وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. قال حفظه الله: يعني وهو محرم بالحج، أما إن كان غير محرم وقت وجوده في عرفة، وإنما أحرم بعدما خرج من عرفة ولم يرجع إليها في وقت الوقوف، فإنه فاته الوقوف بعرفة.
نعم.
قال: ومن وقف نهارا
صحيح، لكن هل هذا دليل على الجواز وليس الدليل على الوجوب؟ نعم.
قال: ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. تقدم أن زمن الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس على الصحيح ويستمر إلى طلوع الفجر من ليلة النحر ليلة العاشر، كل هذا وقت للوقوف، لكن من وقف نهارا فإنه يلزمه الاستمرار في الوقوف إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وقال: خذوا عني مناسككم. فمن دفع من عرفة قبل غروب الشمس فإن عاد إليها واستدرك وبقي فيها إلى أن غربت الشمس فلا شيء عليه، ومن استمر في الانصراف ولم يعد فإنه يجب عليه فدية، والفدية أن يذبح شاة في مكة أو في الحرم ويوزعها على فقراء الحرم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم. قال: ومن وقف ليلا فقط
فلا. يعني الوقوف بعرفة ساعة ركن، والوقوف بعرفة من غروب الشمس من حين الدخول إلى عرفات إلى غروب الشمس واجب، نفرق بين هذا وهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن وقف ليلا فقط فلا، أما من وقف في ليلة العاشر بأن لم يصل إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس فإنه يكفيه أقل وقوف ثم ينصرف ولا شيء عليه،
وهذا بالاتفاق. نعم.
قال: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، فإذا غربت الشمس فإن الحاج يدفعون إلى مزدلفة، وسميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها أي يدفعون إليها، وسميت جمعا لأن الناس يجتمعون فيها، وسميت المشعر الحرام لأن فيها الجبل الذي وقف النبي صلى الله عليه وسلم عنده، كل هذه أسماء لمزدلفة. فإذا غربت الشمس
وقيل سميت مزدلفة لأنه أول مكان يقرب منه المحل إلى الحرم، لأن مزدلفة أول الحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإذا غربت الشمس واستحكم غروبها فإنهم يدفعون أي يخرجون من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار، لأنهم في عبادة وفي وقت هو أفضل الأوقات، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة دفع بسكينة وشنق لراحلته الزمام حتى إن رأسها لا يكاد يلامس مورك رحله صلى الله عليه وسلم، وكان يشير إلى الناس بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ويقول: أيها الناس، السكينة السكينة. فينبغي للحجاج أن يتأدبوا بهذا الأدب العظيم وأن يدفعوا بسكينة ورفق وعدم إسراع وعدم مزاحمة، خصوصا في هذا الزمان الذي صار الناس يستخدمون فيه السيارات، والسيارات معروف فيها ما فيها من الخطر وما فيها من الحوادث، فيجب على السائقين أن يتقوا الله تعالى وأن يدفعوا برفق وسكينة، وأن يتركوا لإخوانهم الحجاج السير في الطريق الذي أمامهم ليسيروا آمنين وليسلموا من الخطر. قال: ويسرع في الفجوة. قال حفظه الله: يسير الحجاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يسرع إذا وجد متسعا، ولا يضر بأحد، فإنه يسرع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فجوة نصا، يعني أسرع. قال: ويجمع بها بين العشاءين، يعني إذا وصل إلى مزدلفة فإنه يصلي العشاءين المغرب والعشاء، ولا يصلي في الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولا يصلي حتى وصل إلى مزدلفة، فيجمع الحجاج
لا يصلي في الطريق إلا إذا توقفت السيارات وخاف أنه لا يستطيع النزول للصلاة ويخرج الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إلا إذا خشي الحاج أن يخرج الوقت قبل وصوله إلى مزدلفة بأن يطلع عليه الفجر وهو لم يصل إلى مزدلفة، فإنه يصلي في الطريق ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. قال: ويبيت بها، ثم يبيت بها أي بمزدلفة كما بات النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة إلى أن طلع الفجر. وأما من يمر بمزدلفة بمجرد مرور ويصلي فيها العشاءين ثم ينصرف فهذا خلاف السنة، وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تارك لواجب من واجبات الحج، لأن المبيت في مزدلفة تلك الليلة واجب، ولا يكفي المرور كما يفعل بعض الحجاج. قال: وله الدفع بعد نصف الليل، ولا يجوز الدفع إلا بعد نصف الليل، فإذا انتصف الليل جاز الدفع من مزدلفة، خصوصا لأهل الأعذار ككبار السن والمرضى والنساء والصغار الذين يخاف عليهم من الزحام في الانصراف في النهار.
طبعا نصف الليل مو معناها لازم الساعة 12 مثل ما يفهم بعض الناس. نصف الليل تحسبها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم تقسمه إلى نصفين تعرف متى منتصف الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فهؤلاء لهم الدفع إلى منى بعد منتصف الليل، وكذلك يدفع معهم من يحتاجون إليه لمرافقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعد منتصف الليل للضعفة بالدفع منها إلى منى. أما أهل القوة فإن المشروع لهم أن يبقوا إلى أن يطلع الفجر ويصلوا في مزدلفة كما سيأتي. قال: وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. قال حفظه الله: أما من دفع قبل منتصف الليل فإنه يكون تاركا لواجب، فيجب عليه فدية يجبر بها هذا الواجب الذي تركه، يذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، أو يأخذ سبع بدنة، فإن لم يجد فإنه يصوم 10 أيام، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج.
ومن ترك أي واجب من واجبات الحج ولم يستطع أن يفدي فإنه يصوم 10 أيام على فتوى ابن عباس. نعم.
قال: وكذلك من تأخر عن مزدلفة ولم يصل إليها بعد طلوع الفجر من غير عذر فإنه يجب عليه فدية، لأنه فاته المبيت وهو واجب من واجبات الحج فيجبره بفدية. أما من لم يصل إليها إلا بعد الفجر بعذر منعه أو حابس حبسه فإنه لا حرج عليه.
قال: لأن القاعدة أن ترك الواجبات لعذر ومانع لا يترتب عليه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره. قال: السنة لمن صلى الفجر في مزدلفة أن يقف بعد الصلاة ويدعو الله سبحانه وتعالى، وإن ذهب إلى جبل المشعر الحرام المسمى بجبل قزح ووقف عنده فهو أفضل، وإن دعا الله وهو في مكانه الذي بات فيه من مزدلفة فإن هذا جائز وكاف، والحمد لله لقوله صلى الله عليه وسلم لما كان في مزدلفة: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فالمهم أنه يستحب أن يجتهد في الدعاء بعد صلاة الفجر حتى
يسر. تسمية جبل المشعر الحرام بقزح خلاف النص القرآني وخلاف السنة، وقد ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه معجم المناهي اللفظية أن بعض العلماء يقول: قزح اسم للشيطان، فلا تقول قوس قزح وإنما تقول قوس الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويقرأ: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآيتين، ويدعو حتى يسفر ويقرأ الآيتين، وهما قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال: ثم يدعو بما تيسر له من الدعاء. قال: فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. قال: إذا دعا في المزدلفة بعد صلاة الفجر فإنه ينصرف قبل طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف منها قبل طلوع الشمس مخالفا بذلك المشركين، فإن المشركين كانوا يقفون فيها إلى أن تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. فإذا أتى الحجاج على وادي محسر، وهو واد يفصل بين منى وبين مزدلفة، وهو برزخ بين المشعرين ليس هو من منى ولا من مزدلفة، فإنه يسرع في هذا الوادي، سمي محسرا لأنه يحسر المارة به، يعني يتبعه في الإسراع. قيل لأن هذا الوادي هو المكان الذي نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل الذين جاءوا لهدم الكعبة، فالله جل وعلا أنزل عليهم العذاب في هذا المكان، والمسلم إذا مر بأمكنة العذاب فإنه يسرع ولا يتريث فيها خشية أن يصيبه ما أصاب المعذبين، وهذا الوادي ليس بالعريض، ولهذا قال: قدر رمية حجر.
وقول نقف على هذا إن شاء الله، نكمل في الغد سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.